بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في الإيمان بالقضاء والقدر، وانتهى بنا الحديث والدروس إلى ذكر شيء من حكمة الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس من أهل البدع والضلالات ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل، ويزعمون أن الله يفعل لا لحكمة ولا لغاية ولا لمصلحة، وإنما ذاك مجرد القدرة ومجرد ومحض المشيئة، ولقد ضلوا ضلالا بعيدا في ذلك، فالله تعالى هو الحكيم. فنحن نختم دروسنا في القدر هذه بذكر شيء من حكمة الله عز وجل، وبذكر بعض الإجابات لقليل جدا من الاعتراضات والأسئلة التي تدور في أذهان نفاة الحكمة والتعليم. لأن المؤمن الحق يلزمه أن يعرف ذلك، ويلزمه أن يتدبر في مخلوقات الله وفي آلاء الله، وأن يتعرف على حكمة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعرف الله عز وجل بالحكمة، فذلك من أحب الأمور إلى الله، كما أن يعرف الله تعالى بالحمد، ذلك أيضا من أحب الأمور إلى الله، بل خلقنا لنعرفه فنحبه فنتألهه فنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فذكرنا في الدرس الماضي شيئا من حكمة الله عز وجل في تسليط أعدائه على أوليائه، واليوم إن شاء الله نتعرض لسؤالين بالكثير حتى لا نطيل. السؤال الأول: ما الحكمة من التكليف وتعريض الناس والثقلين لمشقة التكليف والعقوبات على ذلك؟ فهم ينفون الحكمة، قلنا أية حكمة في أن كلف الناس ما شق عليهم، وفي أن أدخلهم النار بعد ذلك وعاقبهم، فما هي الحكمة إذن؟ فيخرجون من هذا الجهل والظلم إلى أن الله يفعل ذلك لا لحكمة، كلف الناس لمحض المشيئة لمحض إرادته، فلا حكمة في ذلك، أعوذ بالله. فنجعل هذه هي البداية في درس اليوم، نجعل إجابة هذا السؤال هو البداية. أولا، لولا هذا التكليف لكان خلق الإنسان أو الثقلين عبثا، يتعالى الله عنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنحن لم نخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بغير أمر وبغير نهي وبغير وعد ووعيد وثواب وعقاب؟ الملك عز وجل فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فما الحكمة في ذلك؟ أيخلقك هكذا ثم يتركك بغير رسالات وبغير أمر ونهي وبغير ثواب وعقاب؟ حاشا لله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكانون يسألون ما الحكمة في التكليف؟ نقول لو أن الله خلق الإنسان على سبيل المثال من غير تكليف لكان ذلك عبثا، حاشا لله عز وجل. يتعالى الله عز وجل لأنه الملك الحق سبحانه وتعالى. وذلك دندن حوله كثيرا في دروسنا عن التوحيد. وهذا الإنسان لماذا خلق؟ خلق لغاية كماله، وكمال هذا الإنسان هو سيد المخلوقات كما جعله الله عز وجل إن أطاع ربه ووحده. كمال الإنسان أن يعرف ربه وأن يحبه وأن يعبده. فلماذا خلق الله الإنسان؟ لكي يعرف ربه، وبالتالي لكي يحبه بما تقتضي هذه المعرفة وتستلزمه، وبالتالي لكي يعبده، وبعد ذلك ليربح على عبادة الله أعظم الأرباح في الدنيا والآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا لماذا خلق الله الإنسان؟ لكي يعرف ربه، ومن ثم ليحبه، ومن ثم ليعبده، ومن ثم ليحظى بمجاورة الله عز وجل في جنات النعيم، بمجاورة القدوس في حظيرة القدس. هذا هو الهدف. والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فتلك هي الغاية من خلق الإنسان، ومن ثم من تكليف الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى لتعلموا، هذه أدلة على ما قلت، لتعلموا أن الله، هذه العلة، ولكي نعلم، الله خلقنا لنعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبه يا أخي الكريم لهذه الآيات، فيها معاني جليلة، وسأختصر الكلام اختصارا لظروف الحرب. ذلك ليعلموا، كل ذلك ليعلموا، ذلك ليعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يبدي لتعلم أن الله قدير على كل شيء قدير، وأن الله عليه، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله تعالى برحمته له وعنايته له لهذا الإنسان، يعني عرضه لهذا الكمال اللي هو أن يعرف الله فيحبه فيعبده فيربح على ذلك أعظم الأرباح ويأخذ الأجر العظيم من الله عز وجل. يبقى لعناية الله بهذا المخلوق عرضه لهذا الكمال اللي هو هذا التكليف، وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة ومكنه منها. يبقى تقول لي ما الحكمة من التكليف؟ هو خلقت أصلا بغير تكليف؟ يبقى عبث، حاشا لله عز وجل. إذن لابد من التكليف. الله عرض الإنسان للأمر الثاني، عرضه بهذا التكليف لكل هذه المنة وهذه الرحمة من الله عز وجل. ثالثا، هذا التكليف مداره على الإسلام والإيمان والإحسان. مدار هذا التكليف على الثلاث المراتب، يعني مراتب الدين، لأن الدين هو الإسلام. جاء هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. فالكمال مداره حول هذه المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة مردها أو تعود إلى شكر المنعم عز وجل. فما من نعمة جليلة أو دقيقة أو كبيرة أو عظيمة إلا هي من الله وتعظيم الله عز وجل. يبقى لابد من شكره، لما دار الإسلام والإيمان والإحسان على شكره على النعم وعلى تعظيمه وعلى محبته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي مدار الثلاث نعم، فالنعم كلها منه، وتعظيمه وإجلاله ومعاملته بما يليق أن يعامل به، فيذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ثم الرابعة الثالثة اللي اعتبرنا مدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان، يبقى البند الثالث أو الحكمة الثالثة، هذا التكليف يتضمن إيصاف العبد أو اتصاف العبد بالكمالات أو بكل خلق جميل، وإتيانه يبقى يتضمن اتصافه بكل خلق جميل، وإتيانه لكل فعل جميل وقول سليم، واجتنابه لكل فعل قبيح وقول غير سليم أو وقول الزور. يبقى هو التكليف يتضمن إيه؟ يتضمن كمال الإنسان ونضج الإنسان، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وصدق القول والإحسان إلى المخلوقات، وتكميل نفسه بأنواع الكمالات وهجر أضداد ذلك. إذا ما هو التكليف إذن؟ يتضمن غاية كمالك، يتضمن الإسلام والإيمان والإحسان لك، يتضمن أن تكون أخلاقك في الدنيا على ما يرام، يتضمن ما استمعت إليه يا أخي الكريم. إذن هل هذا التكليف مشقة؟ بل هو النعمة على إطلاقها، هذا التكليف. ولكن الجهلاء الظالمين في أمر، وهذا الكلام في أمر آخر. البند الرابع أو الحكمة الرابعة، تعريض هذا الإنسان بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربي كما ذكر، اللي هو الوعد في الجنات عند الله عز وجل. خمسة، كيف يطوى بساط الأمر والنهي؟ كيف؟ يعني كيف تريد أن يطوى بساط الأمر والنهي؟ ولا رسل ولا كتب منزلة ولا شيء من هذا. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله يخلقكم ويترككم هكذا بغير رسول، الضعيف يداس من القوي، والقادر يطحن العاجز، والظالم يظلم المظلوم، والقاتل يقتل المقتول، وهكذا. ثم يتساوى الجميع في النهاية، فيتساوى المختلفان ويفترق المتساويان، فأي حكمة وأي علم؟ حاشا لله، حاشا لله عز وجل. يبقى كيف يطوى بساط الأمر والنهي وما قدر الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ كيف كل العملية دي التي خلق من أجل الإنسان تريد أن تلغى لأن فكرك سقيم ولأنك على ضلال مبين، فتقول أن الله يكلف هذه التكليفات لا لهدف ولا لمصلحة ولا لغاية ولا لحكمة، وإنما هي محض المشيئة عشان الله عز وجل. أي نعم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله لا يشاء إلا الخير المطلق أو الخير الراجح، وهكذا. يبقى هذا التكليف هو نعمة من الله عز وجل، ولا يمكن أن يعطى بساط الأمر والنهي والرسل والشرائع، فلا بد من هذا ومن أجلها خلق الإنسان. فحسن التكليف في العقول بعد المقدمات دي كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطلب، بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام، ولهذا سماه الله عز وجل نعمة ورحمة وفضلا وتفضلا ومنة، كذلك جاء في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الأمر أنا أتصور بشدة أن جميع المسلمين إلا القلة إلا ما رحم الله هو الذي يقتنع فعلا أن هذا التكليف نعمة. الكل فاهم أن التكليف ده مشقة، هتقول الصوم في الحر الشديد نعمة ومشقة. طيب يعني هتقول بقى المسألة القتال في سبيل الله وفقع العينين والإصابة كل ده، والتنازل عن المساكن التي نرضاها وعن التلاجات والتكييفات وعن النساء وعن الفرش، تقول ده نعمة؟ التكليف هذا بالصلاة وأن تقوم بالليل وأن تكون في حاجة إلى النوم ولكنك تقوم لتضرع إلى الله عز وجل، ثم تقول هذه نعمة؟ إنك تكون مقيدا ومكبلا بالأغلال بهذه التكليفات ثم تقول نعمة. فأكثر الناس لا يدري هذه النعمة. لكن بهذا البيان الذي بينته لك إن راجعته أخي الكريم لعلمت فعلا والله العظيم أن هذا التكليف الذي أنزله الله على رسله مكلفا به البشر هو من أعظم وأفضل نعم الله على هذا البشر وعلى هذا الإنسان. بعدما علمت من الذي مضى النعمة الحقيقية في هذا الإنعام وفي هذا الفضل العظيم، فحسن التكليف بالعقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول، بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام، ولهذا سماه الله نعمة وفضلا ومنة ورحمة إلى آخره. هذه الآيات خير دليل وخير شاهد على ما أقول. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الله كلفنا وخلقنا ثم كلفنا وعرضنا بذلك التكليف لكي نصل إلى غاية كمالنا، لكي نعرف الله فنحبه فنتأله فنعبده فنربح بذلك أعظم الأرباح في مجاورة القدوس في حضيرة القدس. هذا هو الإنعام، هذا هو الإفضال، تلك هي المنة العظيمة، هذا هو الهدف. ولكن الناس بدلوا هذه النعمة كفرا، وشرحها السلف بأنها محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهديه الذي جاء به من الله عز وجل. يبقى لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني هذه الرسالة فلم يقبلوها وهي الخير كله لهم، بل إن نزع الله منهم شيئا من لذات الدنيا أعقبهم أعظم منها آلاف المرات باللذات الحقيقيات في القلوب في الدنيا قبل الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهذه نعمة، قل بفضل الله وبرحمته، مش بالفلوس ولا بلذات المنكح ولا المشرب ولا السائع ولا الساخن ولا التكييفات ولا السيارات ولا أي نوع من أنواع المتع في الدنيا. المتعة الحقيقية هي ما في القلوب، فلنحيينه حياة طيبة. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفترات من حياته بفقر شديد، ولكنه فقر مادي، فقر مالي، ولكنه كان غنيا جدا بقلبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لقد ربط الحجر على بطنه من آثار الجوع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكي لا يشعر بهذا الأثر المؤلم من آثار الجوع، وهو رسول الله وأحب خلق الله إلى الله. إنما المتاع الحقيقي والنعمة الحقيقية هي أصلا في القلوب. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالإسلام والإيمان والإحسان والقرآن والإيمان العمل الصالحة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ودي آيات تدل على ذلك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فالذي يشعر بمشقة قيام الليل لأنه لم يجد لذة قيام الليل حتى الآن، لأنه لم يسعى في الأسباب الجالبة للخشوع والبكاء والضراعة بين يدي الحنان المنان في كل ليلة، خصوصا عند وقت النزول الإلهي وسبحان الله العظيم. هذا لم يجد طعم القيام، ولم يجد طعم قراءة القرآن، ولم يجد طعم الإيمان، ولم يبلغ حقيقة العلم بالله حتى الآن بسبب أنه لم يؤمن بالقدر كما ينبغي أن يكون، خيره وشره، حلوه ومره. فده من جزء من تبديل نعمة الله كفرا، لأن نعمة الله هي الرسول صلى وما كان عليه، فكل نقص يكون الأمر بحسبه في النهاية. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فالكفار بدلا من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيربحوا عليه أعظم الأرباح في الدنيا والآخرة، بدلا من ذلك بدلوها كفرا وحربا وشركا وما إلى ذلك، فباءوا بهذه النار العظيمة وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ويقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا فما هو فضل الله؟ هذه السنة، هذا القرآن، هذه الرسالة، تلك هي نعمة الله عز وجل. هذا التكليف اللي الأغبياء مش عاجبهم، ولك ما حكمة الله في أن كلف البشر بهذه التكليفات؟ أغبياء، جهلاء، ظالمون، لا يعلمون حكمة الله عز وجل. هذا التكليف أعظم وأبلغ نعمة من الله، مش الفلوس والصحة. ده انت ممكن تروح بها جهنم فلوس الصحة دي. ده النعمة الحقيقية سبحان الله العظيم. وحبب إليكم الإيمان كما سنرى، لأن هذه الآيات ينبغي أن تتغير أخي الكريم منذ اللحظة، وأن تعلم أن أكبر نعمة من الله هو هذا التكليف الذي قد يسلبك مالك وحياتك لله عز وجل. إن الله اشترى من دون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولابد أن تعلم أن ذلك من فضل الله، أن الله يستعملك. بل إذا رضي الله عنك وأراد لك خيرا استعملك بالخير قبل أن يميتك وقبل أن يقبضك إليه. فهذا التكليف هو أعظم نعمة من الله إذ تتعرض به لأن تتعرف على الله، ولأن تحب الله، ولأن تعبد الله، ولأن تربح بذلك أرباحا عظيمة عند الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك، أرسله الله ليأخذ رقبتك وفلوسك وتقول له رحمة؟ وانت يعني برقبتك وبفلوسك ما الذي فعلته إذن في ضنك معيشة ضنك آلام وغم وهم ونكد. لكن لو كنت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابك الغم ولا الهم ولا الحزن إلا على هذا الدين العظيم، وذلك تلك عبادة تستفيد بها حياة طيبة في قلبك ونورا في قلبك ولذة فعلا وطعما للإيمان تجده إن حدث لك الغم والهم والحزن بسبب هذا الدين وحزنا على حال المسلمين. فإن الله يمن عليك بزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما أتممت علينا يا رب الأوامر بالحج والعمرة في الحر الشديد والتسلخات وما إلى ذلك وإنفاق الأموال، ثم بهذه الصلاة، وأن أترك عملي وأترك امرأتي وأترك ملذتي وأترك الدنيا لكي آتي إلى السجود في الحر والرطوبة مثلا يعني، أو أن أصوم في الحر الشديد أو كذا. هذه التكليفات أيوة نعم، وأتممت عليكم نعمتي. إذن القرآن كله يدندن ويهتم بذكري أن هذا التكليف هو النعمة الأولى من الله على الإنسان. ولكن الظالمين الجاهلين أو ولكن الكافرين بدلوا نعمة الله كفرا، يبقى هم اللي راحوا النار بعد ما كانت الجنة مفتوحة لهم، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ويقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن النعمة الأولى هو القرآن، هو السنة، هو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا من أول قائدة إلى آخره تجد هذه الآيات منتشرة في كتاب الله عز وجل. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. سبحان الله العظيم. شوف الكلام، شيء عجيب جدا. مسألة أن هذا التكليف اللي بيخليك قاعد في الحر أو تعبان أو تتشتم أو تتعرض إلى أذى الخلق أو تعرض إلى التعذيب أو إلى الإتعاب أو إلى الطرد والتشريد أو إلى الحرمان من الوظائف أو إلى التجويع أو إلى الحرب الشديدة من أعداء الله وإلى السحرة وإلى مس الجن وإلى ابتلاءات لا حدود لها، تتعرض بهذا التكليف لهذه الأشياء ومع ذلك فهو أعظم نعمة من الله تعالى على العبد. إن مين اللي عارف الكلام ده؟ اللي عاوز يعرف القرآن، أي معلومة حيوية جدا وخطيرة جدا، إياك أن تنساها بعد ما علمتها. والآيات كثيرة في الحقيقة بالنسبة. إذن حكمة التكليف لا تحتاج منا إلى أكثر من ذلك، ولكن السائل ظلوم جهول. يقولك أي حكمة بالتكليف وتعرض الناس للمشقة والتعب؟ هو يريد بقى من الله عز وجل ان يعمل ايه؟ ان يخلق الناس وان يجعل المال وفيرا جدا والانهار الجنة يعني ان يخلق الجنة وان يجعل فيها الناس كل الناس بلا اي مجهود ولا تعب ولا تكليف ولا مشقة. يبقى هو لا يعرف اي شيء عن الله عز وجل. اللي عايز كده، اللي يريد هذا، فما الجنة موجودة ولن تشعر بهذه الجنة حتى تكابد وتكدح في هذه الدنيا. تلك عادة الله، وسنة الله في خلقه أن اللذات العظيمات لا تكون إلا بعد الآلام الشديدة، على جسور الآلام الشديدة، دي من سنة الله عز وجل. فالحياة في الجنة هي الحياة الحقيقية، وهي اللذة الحقيقية والبهجة الحقيقية، ولا تحصلها عليها إلا بعد المرور بكل هذه المشاهد والمراحل في الدنيا والآخرة، لكي تنعم بالجنة تنعما حقيقيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فدخول شوف، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، فلم يقل عز وجل فمن أدخل الجنة فقد فاز، لا، بل العبرة أن يزحزح عن النار وأن يعرف قدر هذه النعمة بعد أن رأى أهلها فيها يعذبون، فهو الآن زحزح عن النار وأدخل الجنة فهو يتمتع بذلك أعظم النعيم وأعظم المتاع عند الله عز وجل. فكل هؤلاء الناس يدندنون حول مصلحة الناس وكأن الله لا له أسماء ولا التعرف عليها ولا له غايات ولا مصالح ولا حكمة ولا إن هو ملك الأرض والسماوات وأننا عبيد عنده، إنما الأسئلة دي كلها بعيدة عن كل هذا. الأسئلة على إن الناس إيه؟ الإبن المدلل لله، أعوذ بالله من هذه العبارة. إذن هم هكذا ظنهم، يعني إن يخلق الناس ويمتعهم في الدنيا بالمال والمناكح والملابس والمطاعم والمشارب والفسح وبس، وكل واحد يعيه يقول لك ليه ربنا يقدر العاية ده؟ ليه؟ هيستفيد ايه ربنا من المرض والعمال يصرخ ده؟ والطفل ده اللي عمال يصرخ ده ربنا هو الرحمن الرحيم وهو الحكيم. جهلاء ظالمون اغبياء، بل من اعترض فهو كابليس، هو كلب من كلاب الناس. بهذا التكليف وارسال الرسل هو اعظم نعمة من الله عز وجل على الناس لمن فقه ما قلته لكم، نقلا من ابن القيم من كتابه العظيم شفاء العليم. ننتقل الآن إلى هذا السؤال، لما خلق الله إبليس وهو أصل الشر؟ إبليس هو أصل جميع الشر، ولو لم يخلق إبليس ما كنا نتصور معصية. يعني إذن برضو عايز نفس الشيء، أن الإنسان يخلق جنة ويستمتع، طب استرسال الأزاك ليه؟ طب اشمعنى أنت نفسك كده وباقي المخلوقات؟ طب ليه تذبح الجاموسة دي والبقرة والشاة؟ طب ما المخلوق كما أنت مخلوق، وتبعث يوم القيامة كما أنت تبعث يوم القيامة، وبعدله عز وجل يسأر للتي كانت بغير قرون والتي لطختها ذات القرون. ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا. ما الذي تريده إذن؟ يعني ماذا أنت تفضل على جميع هذه المخلوقات؟ لماذا؟ ليه؟ كل مخلوق عشانك ومع ذلك عايز تبقى في جنة هنا من غير تعب ولا تكليف ولا يا سلام، قاعد يحلم. هذا لا يعرف شيئا عن رب العالمين ولا على أسماء رب العالمين ولا عن صفات رب العالمين، ولا يعلم لماذا خلق، فهو ظلوم جهول غبي. ولا بد أن يعلم المسلم لما خلقه الله، ولن تجد إجابة على هذا السؤال إلا عند الموحدين الدارسين لمنهج السلف العباقرة. فلماذا خلق الله إبليس؟ بداية أي إجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة لابد أن ترجع إلى أسماء الله وصفات الله عز وجل. لابد أي سؤال من هذه الأسئلة عد إلى صفات الله، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء ظهر بعد ذلك إنما هو أثر من آثار أسماء الله، وحكم من أحكام أسماء الله وصفات الله، ومقتضى من مقتضيات أسماء الله وصفات الله عز وجل. والله تعالى له الكمال كله، ولم يزل كذلك عز وجل، ولكن من تمام او من انواع هذه الكمالات اظهار هذه الكمالات لله في هذا الكون وكان ما كان. يبقى الله له الكمالات، كويس، من تمام هذه الكمالات اظهارها، اظهار اثارها واحكامها وموجباتها ومقتضياتها في هذا الكون. كيف تظهر في هذا الكون بالنظام اللي انت شايفه ده؟ الجن والانس وابليس والملائكة والشياطين والناس كله وجميع هذه المخلوقات. هذا الهدف، انما الجهلاء بربهم ما لهمش سكة، لا يشمون رائحة هذه المعاني. فعندما تسأل بأي اعتراض لما يقدر الله، ان يمرض الطفل او ان يمرض ويتألم المجنون او ان تتألم البهيمة، طبعا دي لا اجابات الجمعة المقبلة ان شاء الله، لكن ينبغي أن تذكر أسماء الله وصفات الله في كل شيء وخصوصا في مثل هذه الأسئلة. فلماذا خلق الله إبليس؟ لا بد أن نعود إلى أسماء الله تعالى وإلى صفاته لنعلم الأمر. كما أيضا في مسألة لماذا كلف الله الناس؟ علمت أنه الحنان المنان، وأنه الملك، وأنه الإله، وأنهم العبيد، وأن كما بينت لك. خذ شيئا من حكمة الله في خلق إبليس. أولها أن الله له أولياء وأنبياء ورسل وعباد. الله له سبحانه وتعالى عز وجل أنبياء ورسل وأولياء وعباد صالحون، لكن العبودية تتفاوت. فالله يريد بنعمته أن يتم مراتب العبودية لأوليائه وأنبيائه، فكيف يكون ذلك بغير مجاهدة إبليس ومراغمته ومخالفته وإغاظته وإغاظة أتباعه، وبغير الاستعادة بالله من شره، وبغير اللجأ إلى الله عز وجل لكي يعيذه من شره؟ إذا دي أول حكمة لما خلق الله إبليس، لتكميل مراتب عبوديات أوليائه وأحبائه وأنبيائه ورسله، حتى يأخذوا الأجر العظيم عند الله على أعلى ما يكون، وأعلاهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، له الوسيلة والفضيلة عند الله بإذن الله وسبحان الله العظيم. إذا لماذا خلق الله إبليس؟ طب من غير إبليس يكون الناس طائعين؟ طيب أي عبودية وأي طعم العبودية بغير الجهاد وبغير مراغمة أعداء الله وبغير مخالفتهم وبغير تعرض الناس للأذى في سبيل الله؟ تبقى أي عبودية تكون بعد ذلك؟ لما تكميل مراتب العبودية، خصوصا عبودية الجهاد، عبودية المراغمة، عبودية المخالفة، عبودية الإغاظة لأعداء الله، الاستعادة بالله، اللجأ إلى الله. اثنين، حكمة ثانية، خوف الملائكة والمؤمنين. بعد المشاهدة لما حصل لإبليس، لما حصل من إنزاله من المرتبة الملكية بين الملائكة إلى المرتبة الإبليسية من لعنه وطرده من رحمة الله، فرأى الملائكة ذلك فازدادوا خوفا من الله عز وجل بعدما استبان لهم وبعض الواقع من غضب الله. كذلك تجد المؤمنين، وفي ذلك عبرة. وفعلا ولله المثل الأعلى، عندما يجد العبيد لملك من ملوك البشر وهو ملكهم، عندما يجدونها ملكهم قد ضرب عبدا منهم ضربا شديدا وعرضه للإهانة والإذلال، فالكل يقول لك يمشي على العبيد ما لخبطوش على الصراط المستقيم، الخوف. يبقى يزداد الخوف، والخوف من الله عبودية لله. تحصل الزايدة مش من مجاهدة إبليس، لا، لمجرد المشاهدة لما كان من أمره وما الذي فعله الجبار سبحانه وتعالى عندما غضب عليه. فهذا لا ينبغي أن يكون معلوما لكم أيها الناس. عبوديات أخرى، خضوع آخر من الملائكة ومن المؤمنين. الحكمة الثالثة، عبرة من الأبوين لمن تكبر وعصى واستكبر وأصر عن المعصية على المعصية، فيكون العبرة في إبليس ما الذي فعله الله به، ثم لمن عصى وخالف أمر الله ولكنه ندم وتاب، فيكون عبرة. فآدم عليه السلام قدر الله هذا ليكون عبرة لأبنائه في مسألة الندم على المعصية والتوبة منها. فهو عبر الأبوين لمن تكبر وعصى وأصر عن المعصية من ناحية إبليس، وعبر لمن عصى ثم تاب وندم. وفي ذلك تفصيل أنت تعلمه. الحكمة الرابعة، جعل الله إبليس محكا، ولا بد من ذلك المحك. امتحن به خلقه ليتبين خبيثهم من طيبهم، كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التميز. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد، وإلا لاتهمت ربك بغير ذلك، حاشا لله عز وجل. فالله سبوح قدوس لا يكون متهما بحال من الأحوال، فلا بد من تقدير الأمور لكي يميز الله الخبيث من الطيب. بدون لماذا خلق إبليس؟ من كل حيبة سواسية، ده جواه غش، ده جواه سواد، ده جواه، إنما مش باين، إنما إبليس يقعد يقلب ويقلب، ثم يميز الله الخبيث من الطيب ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الحكمة الخامسة إظهار كمال القدرة. أية قدرة؟ نعم قدرة زاد في خلق جبريل والملائكة، وفي خلق المضاد لذلك تماما إبليس والشياطين، وذلك من قدرة الله في خلق المتقابلات والمتضادات. قدر أن يخلق الظلمة، وقدر أن يخلق النور، قدر أن يخلق الحر، وقدر أن يخلق البرد، قدر أن يخلق الحياة، وقدر أن يخلق الموت، وهكذا في جميع المتقابلات والمتضادات، وذلك يدل على كمال قدرة الله، فالله على كل شيء قدير، فمن تمام قدرة الله أن يظهر أثر قدرته سبحانه في علاه. يبقى يعود الأمر إلى إيه؟ إلى أسماء الله تعالى وإلى صفاته. ستة. الحكمة السادسة الضد يظهر حسنه أو يظهر حسنه بضده، فلولا القبيح لما عرف فضل الجميل. الكل أبيض، إذا إيه الأبيض يعني إيه الأبيض ده؟ يقول لك امرأة بيضاء، إيه بيضاء يعني كله بيضاء، إيه مشكلة؟ لا إنما ظهرت السوداء أو ظهرت الزرقاء أو ظهر لك يا سلام، لا ده حاجة أنا عايز أكون بيضاء وعايز أكون ما هو لولا القبيح أعرف فضل الجميل، وهذا كل إنسان يعرفه من نفسه، كل إنسان يعرفه من نفسه. فالضد يظهر حسنه بضده. فالحسن الملائكة، حسن المؤمنين، حسن الأنبياء، حسن الأولياء إنما يظهر بضد هؤلاء من الكافرين والمشركين ومن إبليس ومن الشياطين. كذلك الحكمة السابعة الله تعالى يحب أسماءه وصفاته، هو ده الأمر بقى، فلا بد من خلق يظهر فيها آثارها وأحكامها، وهذا هو الأمر، كل الأمر، لأن الله يحب نفسه. الله يحب نفسه يعني ايه؟ أو أنت يا أخي سبحانه أي تشبه الله بخلقه في كل شيء كده؟ أعوذ بالله، ما ينبغي ولا يجوز لك أن تشبه الله بشيء من خلقه أبدا في أي شيء من الأشياء، حاشا لله، ليس كمثله شيء. وتقول لك أنا بحب نفسي أنا أناني، أنت المعنى ده هكذا تأخذه على الله عز وجل؟ الله يحب نفسه يعني يحب كمالاته، لأن له الكمال المقدس سبحانه وتعالى وعز وجل، فيحب من كمالته أو من تمام هذه الكمالات إظهارها، فكيف تظهر بغير خلق يناسبها؟ فمن ذلك أنه تعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. طب ما هو يعني من غير إبليس يكون شكر؟ ممكن يكون شكرا، ولكنه يكون شكرا ضئيلا ضعيفا، لكن الله هو الشكور وهو المنعم ويحب ان يشكر، ليس بالشكر اللي كان ممكن يكون من غير اعداء الله وتقدير ابليس والشياطين، وانما يحب ان يشكر الشكر الحقيقي وبانواعه. مثال كان بين شكر ادم وهو في الجنه قبل ان يخرج منها وبين شكره بعد ان ابتلي بعدوه بابليس، ما هو ده العبره اهو، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهداه وقبله. كم بين شكر آدم في البداية وهو يعني موجود في شيء خايف جدا من الإخراج، وبين شكره عندما عاد إلى ربه وكان ما كان من أمره. فالله يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، إذا الأمر حيكون حتى بمحبة الله لا بمحبته. أنت تمين، أنت عبد لله، أنت عبد لله تتبع أمر رسله ثم يعطيك الأجر العظيم، ولا تأخذ هذا الأجر في الجنة بعملك، وإنما العمل يكون سببا فقط، لكنه ليس من باب المعاوضة والمجزاء، وإنما هو فضل من الله عز وجل، والسبب هو عملك هذا سبحان الله العظيم. فهذه من الحكم اللي العود إلى أسماء الله وإلى صفات الله عز وجل. الحكمة الثامنة أحب العبوديات إلى الله تعالى ما هي؟ المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا وما إلى ذلك. كيف تتحقق هذه العبوديات اللي هي من أعمال القلوب، ودي من أحب العبوديات إلى الله، والله هو المعبود هو الإله، إله يعني يستحق أن يعبد، ده شيء طبيعي خالص، اسمه الإله عز وجل، هو يستحق العبادة بجميع أنواع العبوديات، عبادات لا تستطيعها الملائكة يستطيعها البشر، فلذلك خلق البشر. مش انت بتدور بس على مصلحتك من وجهة نظري وانت ظلوم جهول وقعد تمخخ وتفنن طول ما كان يخلقنا كلنا في الجنة كان هيتعب في ايه؟ ونخلينا هايص كده. طب نخلي الصراصير معاك بقى والفئراء، طب تميز ايه عن باقي المخلوقات دي؟ الا بهذا التكليف والا بما ذكرته انه كان ظلوما جهولا. يبقى احب العبوديات لله تعالى المحبة والانابة والتوكل والصبر والرضا ونحو ذلك، انما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه، حيث تتعارك محبة الله مع محبتك لغير الله ولو من الشهوات والملذات في قلبك، فأي شيء تؤثر؟ تؤثر محبة الله أم تؤثر هواك ومحبتك؟ هو ده الأمر بقى. إرادتك الجازمة بالاستطاعة اللي هي القدرية اللي بيكون معها الفعل فعلا، لو مع القدرة يوجد العمل ويوجد الفعل، يا ترى هتؤثر محبة الله ومراضيه أم تؤثر محبتك وهواك ومراضيك؟ فلا إله إلا الله، لابد أن يعلم ذلك أيها الناس. الحكمة التاسعة من خلق الله تعالى لإبليس ظهور الآيات والعجائب. طوفان نوح والحرب التي كانت بين نوح ومن معه من أولياء الله كانت بينهم وبين إبليس وجنده من الإنس والجن، كان كيف؟ هذه آية عجيبة لله عز وجل، وآية عصا موسى واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل في النار، كل هذه الآيات لها ذكر طويل في كتاب الله عز وجل، كيف كانت تظهر بغير إبليس وبغير أعداء الله وغير هذه المعارك بين أعداء الله وأولياء الله. عاشرا أو الحكمة العاشرة، نعود مرة أخرى إلى الأسماء والصفات وهي الأصل في كل إجابة كما ذكرت لكم. الله تعالى هو القافض الرافع، المعز المذل، الحكم العدل المنتقم، وهذه الأسماء تستدعي متعلقات، هذه الأسماء يا إخوتاه تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكام أسماء الله تعالى وصفاته. إزاي؟ كأسماء الإحسان والإنعام والرحمة والرزق والعفو والمغفرة وما إلى ذلك. يبقى مسألة أسماء لأنه الخافض سبحانه وتعالى وأنه المذل، أما دي لها متعلقات، هذه صفة الله عز وجل وهي كمالات وسبحان الله العظيم، فهذه الأسماء تستدعي متعلقات. الله. كيف لا تريد من الله أن يخلق إبليس وتوابع خلق إبليس وهو الخافض والمذل والمنتقم والمانع؟ سبحان الله العظيم، لا بد من متعلقات. طب وبعدين ده هيكون بايه؟ هيكون بعدل الله وهو العدل ايضا، فلا بد للعدل من متعلقات. كيف تكون هذه المتعلقات بغير هذه المخلوقات اللي هي متعلقات لهذه الاسماء؟ كما ان لاسماء الاحسان والرزق والانعام اسماء، الرزاق ذو القوة المتين، هو الرحمن الرحيم، هو رب العالمين، هو كما تعلمون. الحكمة الحادية عشر ايضا في الاسماء والصفات ان الملك التام لله عز وجل، فهو الملك التام الملك، الملك يعني التصرف، هو الملك التام الملك، ومن تمام عموم التصرف وتنوعه بالثواب والعقاب والاكرام والاهانة والفضل والعدل والاعزاز والاذلال. فانت عايز بقى لكمال ملك الله عز وجل وهو الملك، ولا بد لعموم التصرف وتنوع التصرف، فيكون تصرفا واحدا وان كان على مراتب بالنسبة لاولياء الله واحباء الله ثم مع اعداء الله، لا تجد تصرفا للملك. ده الكلام ده ظنك انت، هذا بجهلك يا من ظننت هذا. تعلم ان لله الاسماء الحسنى والصفات العلى، ولا بد لها من مخلوقات تظهر فيها اثارها واحكامها ومقتضياتها وموجباتها. الحكمة الثانية، فمسألة الملك دي لتكن منك على بال وعلى ذكر، من تمام ملكك عموم التصرف وتنوعه بالثواب والعقاب والاكرام، مش بس اكرام وثواب بس، لا ثواب وعقاب وإكرام وإهان وفضل وعدل وإعزاز وإذلال. الحكمة الثانية عشر أنه تعالى هو الحكيم، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به غيره، فاقتضت خلق المتضادات. سبحان الله العظيم، يعني حتى المهندس الذي يبني عمارة إذا جاء إلى عمارة أخرى فإنما يحاول أن يجعلها على شكل سابق وعلى تنوع. اللون ده أبيض يبقى جنب منه الأحمر، يبقى جنب منه كذا، يبقى يقابله كذا، اللون الأسود يليق به كذا، لا الأبيض يليق عليه كذا، وده يليق عليه كذا، ويجي يلبس البدلة والجرافطة كذا، تليق على اللون اللي كذا، حكاية التليق دي وتليق دي، من أولى بها؟ أليس هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فلا بد من تنوع المخلوقات، لا بد، مش بس من ناحية الملكية وإنما أيضا من ناحية الحكمة، لابد من خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الخصائص والأحكام والصفات. فوجود هذا النوع من أعداء الله هو من تمام حكمة الله عز وجل. الحكمة الثالثة عشر هو سبحانه وتعالى الحميد تام الحمد من جميع الوجوه، فهو محمود على فضله ومحمود على عدله. عايز تعطل يعني شيئا من كمال الحمد لله؟ هو محمود على فضله في الجنة ومحمود على عدله في النار، تريد ان تعطل شيئا من تمام عدل الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم، والله يحمد نفسه على فضله كما يحمد نفسه على عدله، يحمد نفسه على ثوابه كما يحمد نفسه على عقابه. وإن كانت الرحمة قد سبقت الغضب وسبقت الانتقام، ورضا سبق السخط، ولكنه هو الحميد تام الحمد من جميع الوجوه، محمود على فضله ومحمود على عدله، ويحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده ملائكته ورسله وأوليائه وأهل الموقف يوم القيامة بعد انقضاء جميع الأحكام يوم الدين، وقيل الحمد لله رب العالمين. وكم شرحناها لكم إخوتي الأعزاء. يبقى اسمه تعالى الحميد أيضا مهم جدا في هذا الصدد. أيضا الحكمة الرابعة عشر الصبر والحلم والأناة وسعة الرحمة والجود. الصبر هو الصبور، والحلم هو الحليم، والأناة وسعة الرحمة والجود. الله يحب أن يظهر ذلك لعباده حتى يعلم عباده ذلك. فكيف يظهر ذلك لعباده؟ اقتضى ذلك خلق من يشرك به ويكفر به ويشتمه ويسبه ويؤذيه عز وجل، ومع ذلك يرزقه ويكلأه بعنايته ويترك له الفرصة ويمهله ويخلقه على الفطرة بعد أن خلقه على الفطرة، ويرسل له رسلا وينزل إليه شرائعه، ويقبل توبته لو تاب ولو في آخر لحظات عمره قبل الغرغرة. سبحان الله العظيم، كيف يستبين هذا؟ هم يشتمون الله ويكذبون الله عز وجل، ولا يزال يرزقهم ويعافيهم، والأحاديث ثابتة في هذا في الصحيح، لا يزال يكلأهم ويرزقهم ويعافيهم. كيف كان يعلم هذا الصبر لله عز وجل بغير هذا القدر من خلق إبليس ومن خلق أتباع إبليس من المشركين والفجرة والكفرة والمجرمين؟ كيف كان يظهر حلم الله مع أن أعداء الله والظلمة يتسلطون على أولياء الله بكل أنواع الطرد والتعذيب والتشريف وما إلى ذلك؟ إذا علمنا شيئا من صبر الله ومن حلم الله ومن أناة الله ومن جود الله ومن رحمة الله عز وجل ومن أنه التواب الرحيم، فكل ذلك قدره الله لكي نعرف حق المعرفة، حتى نحب حق المحبة، حتى نتأله حق التأله، حتى نعبده، حتى نربح عليه أعظم الأرباح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل دي أمور واضحة تمام الوضوح. في كلام طويل جدا في ابن القيم في هذا الكتاب العظيم، لكني أختصر الكلام اختصارا. الحكمة الخامسة عشر أيضا تعود الأسماء الصفات، هو العفو. يعفو عن من؟ فلا بد من تقدير ما يحصل معه العفو، فهو يحب العفو، فلمحبته للعفو خلق من يحصل العفو عنه، وهو الغفور. وتعلمون الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لجاء وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى عز وجل. إذا هو الغفار يغفر لمن؟ تريد طاعة وجنة منذ البداية فيغفر لمن إذن؟ ويعفو عن من إذن؟ بأسماء حسنى بمراجعتها تعلم الأمر. إذا من سأل هذا السؤال هو جاهل بالله، جاهل بأسماء الله، ولا يعرف طريقا إلى معرفة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا باقي الأسماء والصفات، يعني عليك أن تقيسها الباقي على ما ذكرته لك. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، اسمع هذه الكلمات من ابن القيم مع بعض الاختصار. يقول: فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب اللي هو إبليس المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى. شوف كم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض إلى الله من محبوب الله عز وجل. فإن يكن قد حصل ذلك بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل، فكم حصل بسبب ذلك، خلي بالك، أو بسبب وجود ذلك، كم حصل به من محبوب لله عز وجل من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها لله وتحمل المشق والمكاره في محبته ومرضاته سبحانه وتعالى عز وجل. وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته، وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته، وما ينالون به من كرامة حبيبهم سبحانه وتعالى وعز وجل وقربه وقرة عيونهم به. فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياءه ورسله وأولياءه، وذلك الرضا اللي كان بسبب إبليس أعظم من ذلك الغضب. وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده اللي كان مش مع إبليس قبل كده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز والمهلكات. وإن أغضبه سبحانه ما جرى على لأنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره سبحانه وأرضاه ما جرى على أيدي أنبيائه ورسله من حرب عدوه هذا ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وإن أسخطه عز وجل أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه سبحانه توبة آدم وإنابته وخضوعه وانكساره بين يدي الله عز وجل. وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله صلى الله عليه وسلم من مكة من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد أرضاه عز وجل أعظم رضا دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ذلك الدخول العظيم. وإن أسخطه عز وجل قتلهم لأوليائه وأحبائه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه سبحانه وتعالى نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره سبحانه وتعالى وعز وجل. وإن أسقطه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه شهودهم سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها أو حمده بها وأثنى عليه بها، كل ذلك أحب إليه من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. والحمد هو الأصل الجامع لذلك كله، فالله لا يكون إلا حميدا، وكذلك لا يكون إلا حكيما، وكذلك لا يكون إلا عليما. أيها الناس، يتبقى سؤال واحد على وجه السرعة. هذا السؤال: ما حكمة الله عز وجل في إبقاء إبليس لآخر الدهر وفي إماتة أنبيائه وأوليائه؟ طبعا ده سؤال واحد جاهل حتى مش عارف حاجة في الدنيا، إنه لا يعرف شيئا عن الله فقط، بل لا يعرف شيئا عن الدنيا أيضا. هو إبقاء إبليس في الدنيا ده كرامة لإبليس ولا إيه؟ أعوذ بالله. فاسمع الآن على وجه السرعة. أولا: ليحصل الغرض بإبقاء إبليس إلى آخر الدهر المطلوب بخلقه إلى آخر الدهر وليس مع آدم فقط. إزاي؟ ابتلاء جميع البشر بعدوه هذا زي ما حصل مع آدم يحصل مع جميع الأبناء، وتميز الخبيث من الطيب وإلى غير ذلك مما ذكرناه. وهو نفس الشيء في إبقاء الكفر وأهله إلى قيام الساعة. يعني إبليس وجنود إبليس لابد الله. طب انت عايز تلغي كل الذي مضى؟ لو ان ابليس قد اماته الله والناس فجأة من غير شياطين ومن غير كفرة ولا مشركين، يبقى عايز تبعد للجهل والظلم الذي ذكر في البداية. الحكمة الثانية من ابقاء ابليس لما سبق، لما سبق حلمه عز وجل وحكمته، ان ابليس لا نصيب له في الاخرة. طبعا ابليس لا نصيب له في الاخرة وملعون، وله قبل ذلك عبادات وطاعات بين الملائكة، سبق له ذلك، والله اراد ان يجازيه بها في الدنيا فابقاه. ولذلك ده ثابت في الايات والاحاديث، اذهبتم طيباتكم عن كفرة في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، انما ليس له نصيب في الاخرة. اما المؤمن فيعطى بالطيبات في الدنيا والاخرة، واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. ثم ايضا ابقاء ابليس ليس كرامة في حقه، بل ليزداد اثما، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، ليزداد ذنبا، ليزداد سقوطا في النار، ليزداد عذابا في نار جهنم. فابليس هو اصل الشر، وكذلك هو اصل العقوبات في النار. كما من عقوبة ينزلها الله ويأذن بها الله على اهل النار او يجددها على اهل النار الا وهي على ابليس اولا، ثم تسري منه الى جنوده واتباعه كل بحسبه. يبقى ابقاء ابليس مش كرامة ولا حاجة، مش كرامة ولا شيء من هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. الحكمة الرابعة، يقول ابليس ارأيتك هذا الذي كرمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. وعلم الله تعالى ان في ذريته من لا يصلح لمساكنة الله تعالى في داره، ولا يصلح الا لما يصلح له الشوك والروث والقيح والاشياء القبيحة، فلذلك ابقاه له، خلاه له عشان ايه؟ يتميز هذا من هذا. ثم ابليس ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اما الحكمة لإماتة الرسل فذلك من اكرام الله تعالى للرسل، فلم يكن ذلك لهوانهم عليك، ولكن ليصلوا الى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاسات اعدائهم الى اخر ما يمكن ان يقال بهذا الصدد. وقد خيرهم ربهم كما خير موسى وكما خير النبي صلى الله عليه وسلم، الله يخير الانبياء فهم يختارون مجاورة الله عز وجل. واعظمهم وخاتمهم يقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، وهو خير لهم، يعني اماتتهم خير لهم كما بين الرسل يعني، وخير لاممهم، لانهم يطيعون الانبياء ولم يروهم ولم يصحبوهم، وفي ذلك اجر عظيم لهم عند الله عز وجل. ولا يزال الموضوع مفتوحا ان شاء الله فيما يتعلق بذكر حكمة الله عز وجل في ايلام الحيوانات والاطفال والمجانين، وفي الرد على بعض اسئلة نفات الحكمة والتعليل، والامر ابعد من ذلك. وما اشترأ احد على نفي حكمة الله من مخلوقات الله الا لجهله وظلمه، وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في الانفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين، لا تنسوا ذلك، وكونوا كرماء والله اكرم منكم. فعندنا اناس كثيرون من الفقراء ومن الفقيرات، وسنحاول ان نحصي الفقيرات في هذا المشروع وان نتثبت من حسن خلقها وادبها حتى نعرضهن ان شاء الله على من يريد الزواج والانفاق، حتى نستريح من عدد من الاسر. ولكن هذا الامر يحتاج الى اناه والى تثبت، وهو امر قد يذهب بطاقة الانسان، فالله المستعان. ايها الناس، المدارس اقتربت ولابد ان نعد العدة من الان، ونحن نعد العدة من شراء مستلزمات اليتامى والمساكين هؤلاء، ما يتعلق بالملبس والأحذية والحقائب والكشاكيل وأدوات الكتابة والمصاريف وما إلى ذلك. وكيف يكون لنا ذلك والعدد اقترب من الألف أسرة فعلا؟ فأنى لنا بذلك؟ إطعام معه، فيعني يبقى المفروض أنك تزود الجرعة لتعود أن يدفع كل أسبوع هنا، عليه أن يزيد الجرعة أو يعوض الأسبوع القادم بإذن الله، حتى نستطيع أن نجهز هؤلاء اليتامى والمساكين. عباد الله، يتوجه إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، كونوا على يقين من أن الملك بيد الله عز وجل، ومن أن أمر الكفار لا يخفى على الله عز وجل، ومن أن أمر الموحدين المعذبين المبتلين في سبيل نصرة دين الله لا يخفى على الله عز وجل، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم ارزقنا التعرف عليك يا الله، اللهم ارزقنا العلم بك يا رب العالمين، وارزقنا محبتك، وارزقنا تألهك، وارزقنا عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا وللموحدين بخير، اغفر اللهم ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.